وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده وتوفيقه على موعد مع الدرس 96 من دروس العقيدة، وهو الدرس 49 من دروس الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الحديث الذي ما زلنا بصدده ولله الحمد والمنة، حين سأله جبريل عليه السلام ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان كما أكرر مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا ينزل منزل الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل الجليلة الكريمة العظيمة التي لا ينزل أبدا منزل الإحسان إلا من نزلها، منزلة الصدق. اللهم ارزقنا الصدق في الأحوال، وارزقنا الصدق في الأقوال، وارزقنا الصدق في الأعمال، أنت ولي ذلك يا سيدي والقادر عليه. وقبل أن أكمل حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن الصدق، تعالوا بنا لنستهل هذا الحديث المبارك عن مدخل الصدق ومخرج الصدق ومقعد الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق. قبل أن أبدأ الحديث عن أقسام الصدق وعلاماته وثمراته، نقرأ في قرآن ربنا هذه الكلمات، نقرأ لفظة مدخل الصدق ونقرأ لفظة مخرج الصدق إلى آخر هذه الكلمات التي ذكرت. فما هو مدخل الصدق وما هو مخرج الصدق؟ مدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخولك وخروجك حقا ثابتا بالله ولله، أن يكون دخولك وخروجك بالله ولله، بالله يعني بأمره، وفق مقتضى شرعه، وفق مقتضى حدوده، ولله أي لا يكون مدخلك ومخرجك إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وأنت في كل ذلك تبتغي رضاه جل وتبارك في علاه. هذا هو مدخل الصدق وكذلك مخرج الصدق. كمخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من مكة إلى المدينة، هذا مخرج صدق. مخرجه من مكة مخرج صدق، ودخوله المدينة مدخل صدق. وكمخرجه صلى الله عليه وسلم لملاقاة المشركين في بدر مخرجه مخرج صدق، وخروج المشركين من مكة لملاقاته في بدر مخرج
كذب. فمدخلهم الى هذه الحدود مدخل كذب، ومخرجهم مخرج كذب. فمدخل الصدق ومخرج الصدق ان يكون دخولك وخروجك بالله ولله ومن اجل مرضاته سبحانه وتعالى. وكل مداخل النبي مداخل صدق، وكل مخارجه مخارج صدق، امتثالا منه لامر ربه. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. فكان مدخله صلى الله عليه وسلم ومخرجه على الدوام كان لله اي وفق مقتضى شرعه وامره، ولله اي من اجل مرضاته سبحانه وتعالى. واذا كان مدخل الصدق ومخرج الصدق، اذا كان مدخلك مدخل صدق ومخرجك مخرج صدق، فانت ضامن على الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان احد السلف اذا خرج من داره رفع رأسه الى السماء وقال: اللهم اني اعوذ بك ان اخرج مخرجا لا اكون فيه ضامن عليه. يبقى المخرج لغير الله وليس على مقتضى شرع الله. خلي بالك دي قضية في منتهى الخطورة. يعني انت الان خرجت من بيتك الى مسجد التوحيد، ان شاء الله تعالى مخرجك من بيتك مخرج صدق، ان شاء الله تعالى مخرجنا من بيوتنا مخرج صدق، ودخولنا الى بيت ربنا مدخل صدق. فما اتينا الا وفق مقتضى شرع الله وامره، وما اتينا هنا الا لله، فهنا لا يوزع مال، وانما تنفق انت من مالك ومن جهدك ومن وقتك تبتغي من وراء ذلك مرضاة الله سبحانه. فأسأل الله ألا يردنا إلا برضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. فإذا كان المدخل والمخرج بالله ولله كنت ضامنا على الله، أي كنت في حفظ الله، وكنت في معية الله، وكنت في رعاية الله سبحانه. لذلك كان السلف أحدهم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليه. يعني اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا ليس لك وليس على مقتضى شرعك. وكذلك المدخل، فهو يريد أن لا يكون المخرج مخرج صدق، يريد أن لا يكون المخرج مخرج صدق، يستعيذ بالله من ذلك، ويتضرع الى الله ان يكون مخرجه ومدخله مخرج ومدخل صدق. ولذلك فسر مدخل الصدق ومخرج الصدق كما ذكرت بدخوله صلى الله عليه وسلم الى المدينة، وبخروجه صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرة. ولا ريب كما ذكرت هذا على سبيل التمثيل، وإلا فكل مداخل سيدنا رسول الله هي الصدق بعينه، وكل مخارج سيدنا رسول الله هي الصدق بعينه صلى الله عليه وآله ومن والاه. هذا مدخل الصدق ومخرج الصدق. اما لسان الصدق فله عدة معاني. الاول الثناء الحسن، اللهم اجعل لنا الثناء الحسن على المؤمنين مش على ألسنة المنافقين. لا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اي محبة. لكن في قلوب من؟ في قلوب عباده المؤمنين. لان الكافر لا يحب مؤمنا، ولان المنافق يبغض المؤمن على طول الخط. فلا ترى رجلا يبغض مؤمنا الا وكن على يقين بانه منافق القلب والعياذ بالله. فلا يحب المؤمن الا مؤمنا، ولا يبغض المؤمن الا منافق. قال صلى الله عليه وسلم: الارواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. قال الامام الخطابي: معناه ان ارواح المؤمنين تحن الى المؤمنين وان ارواح المنافقين تحن الى المنافقين. اعاذني الله واياكم من النفاق كبيره وصغيره، انه ولي ذلك والقادر عليه. فاول معاني لسان الصدق الثناء الحسن. قال الله عز وجل: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. المراد بهؤلاء ذرية ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يبقى المراد بلسان الصدق في هذه الآية هو الثناء الحسن على ألسنة الأمم من بعدهم. المعنى الثاني من معاني لسان الصدق اللغة، اللسان بمعنى اللغة. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه. وقال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى اللسان هنا بمعنى اللغة، هذا هو المعنى الثاني لكلمة لسان، لسان الصدق. المعنى الثالث الجارحة نفسها، تذكر كلمة اللسان ويراد به الجارحة نفسها. قال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فاللسان هو المقصود باللسان ذاته أي الجارحة. فلسان الصدق أيها الأحبة إما أن يكون الثناء الحسن، وإما أن يكون اللغة، وإما أن يكون الجارحة ذاتها. أما قدم الصدق ففسر بالجنة. قدم الصدق، قال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. من أهل التفسير من قال بأن قدم الصدق هو الجنة، ومنهم من قال بأن قدم الصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إن قدم الصدق هو الأعمال الصالحة. حقيقة القدم ما قدم، حقيقة القدم هو ما قدموه أو ما يقدمون عليه، ما قدموه أو ما يقدمون عليه. وهم قدموا الأعمال الصالحة وقدموا الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم، فمن أجل ذلك هم يقدمون على الجنة جزاء له. واضح؟ يبقى قدموا الأعمال الصالحة، قدموا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من أجل الأعمال الصالحة بعد الإيمان بالله، من أجل ذلك فهم يقدمون بعدما قدموا هذه الأعمال، يقدمون على الجنة التي جعلها الله عز وجل جزاء لهم. أما مقعد الصدق فهي الجنة باتفاق. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين وأن يرزقنا جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق. فما هي أقسام الصدق؟ أقسام الصدق ثلاثة. الأول الصدق في الأحوال، خلي بالك من التقسيم البديع ده ومعاليه. الصدق في الأحوال يعني ايه؟ شوف ابن القيم ليه بقول: وهو استواء أعمال القلوب والجوارح على الإخلاص كاستواء السنبلة على ساقها. يا سلام، الصدق في الأحوال، وهو دي أول درجة من درجات الصدق. إن لم تصدق في الحال يعني في النية، لم تصدق في الأقوال ولم تصدق في الأعمال. الأصل الصدق في الأحوال. الصدق في الأحوال هو استواء أعمال القلب. القلب له أعمال وهي من أخطر الأعمال. قررنا قبل ذلك معتقد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين له باحسان ان الايمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والاركان. هذا الايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. يبقى قول باللسان وقول وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. القلب له قول وله عمل. ما هو عمل القلب؟ التصديق، التوكل، الإنابة، الرجاء، الخوف، الحب، الخشية، التوكل، الاستعانة، الاستغاثة، الاعتصام، صدق اللجوء إلى الله، صدق التوكل على الله، صدق الاعتصام بالله. أعمال جليلة، أعمال جليلة للقلب. بل إن خطر القلب عظيم، إذ لا نجاة لعبد بين يدي الله إلا بقلب سليم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من الشرك، سليم من الشك، سليم من الغل، سليم من الحقد، سليم من الحسد، سليم من الضغائن والاهواء. هذا هو الذي ينفع صاحبه يوم القيامة. قال ابن القيم لله ذره: ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة اشياء: حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الامر، ومن هوى يناقض الاخلاص. سلامة القلب مش كلمة، شايف الأصول الخمسة دي؟ إن حققتها سلم قلبك، هذه الطرق سلامة القلب. أن يسلم القلب من شرك تناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. انشغلتم؟ أوقف طالب بقى يقول له الخمس أصول دي؟ ها؟ ها تقول انت خليك في جنبهم بس قول يلا اصل سلامة القلب. لا شرك ناخذ الملة، يسلم من الشرك ناخذ الملة. ها 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 من النظر الى الجد. ها الامر، ها غفلة، ها وهو يناقض الاخلاص. حاضر الله يكرمك، خليكم معايا اخوان. الله يسامحك، وصلت لنا منين كده وجيت ازاي؟ طيب كمان
يبقى اول قسم من اقسام الصدق، الصدق في الاحوال. احوال يعني ايه؟ في النيات، وهو استواء اعمال القلب على الاخلاص. يا رب ارزقنا الاخلاص. استواء اعمال القلب على الاخلاص كاستواء السنبلة على ساقها. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. قال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال قال ما قال انه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى: انا اغنى الاغنياء عن الشرك، انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا عملا في النشر اللي تفيد الايه العموم والشمول، فمن عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشركه. وفي لفظ المناجة بسند صحيح: وانا منه بريء وهو للذي اشرك. يا الله، اذا ده اول قسم من اقسام الصدق. انت جاي ليه؟ انت شفت ليه؟ دفنت ليه؟ غضبت ليه؟ وليت لماذا؟ لماذا عادت؟ لماذا احبب؟ لماذا اضغط؟ لماذا اعطيت؟ لماذا منعت؟ لماذا دخلت؟ لماذا خرجت؟ لماذا تكلمت؟ لماذا صمت؟
هل أنت مخلص في كل ذلك؟ اللهم ارزقنا الإخلاص. يبقى هذا أول قسم من أقسام الصدق، أن يكون كل عمل خالصا لله، لا تريد بذلك وجاهة ولا جاهد ولا شهرة ولا ثناء، وإنما تريد بقولك وعملك وجه الله سبحانه وتعالى، وثق تمام الثقة أنك لو أخلصت العمل لله عز وجل لألقى الله لك الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين، وألقى الله لك المحبة في قلوب الصادقين إن أخلصت لله، إذ لا يقبل عمل إلا بإخلاص واتباع. أن تكون مخلصا ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصدق في الأحوال هو استواء أعمال القلوب على الإخلاص. طب إيه هو الإخلاص؟ إيه هو الإخلاص؟ أنت عرفت الإخلاص تعريف العمل، لكن ما هو الإخلاص؟ الإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. تالي تعريف الإخلاص، الإخلاص هو تصفية العمل، وأنا لا أقصر العمل هنا على عمل القلب فقط، لا، تصفية العمل أي كان هذا العمل، سواء كان هذا العمل قولا أو اعتقادا بالقلب أو عملا بالجوارح، تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال سيد البشرية صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. القسم الثاني بإيجاز شديد من أقسام الصدق هو الصدق في الأقوال، وهو استواء اللسان على الأقوال كاستواء الرأس على الجسد. اللسان صدق في الأقوال، اللهم ارزقنا الصدق يا رب. وكما ذكرت لحضراتكم في المحاضرة الماضية، أزمة العالم أزمة صدق، قل اهل الصدق في الامة، من قل اهل الصدق في الارض. انا لست متشائما، وانتم تعلمون انني على طول الخط متفائل، لكنني اقولها بكل ثقة، قل في الارض اهل الصدق. من منا يا اخوة يزن الكلمة قبل ان ينطقها بميزان الصدق؟ من؟ انا بقول كلمة دي ليه؟ طب وهحدثها امنعها ليه؟ وان تكلمت بها ماذا اقصد بها؟ ماذا انوي بها؟ ايه الهدف؟ مسائل دقيقه جدا، ولا يصل اليها الا من بصره الله. الصدق في الاقوال في كل كلمه، المؤمن صادق. من الرجل الصادق؟ فاضمن عن رجل المؤمن ذاق طعم الايمان وحلاوه الايمان. الرجل يكذب الكذب، فما ظنك برجل مؤمن يحب الصدق ويعتق الصدق ويبغض الكذب ويكره الكذب؟ لا ترى المؤمن الا صادقا. فالصدق من جاء كما سأبين في الثمرات إن شاء الله، الصدق من جاء، ولو ظننت أنه مهلك فهو من جاء في أول الطريق وفي وسط الطريق وفي آخر الطريق، فما نجا من نجا في الدنيا والآخرة إلا بالصدق. الصدق في الأقوال هو استواء الأقوال، استواء اللسان على الأقوال كاستواء الرأس على الجسد، بمعنى أن تلزم لسانك بلجام التقوى والخوف من الله، أن تلزم لسانك بلجام التقوى والخوف من الله، فقد تتكلم كلمة تنال بها رضوان الله، وقد تتكلم كلمة تنال بها سخط الله، والحديث في الصحيحين. فلقد ارسل لي احد طلابي جزاه الله خيرا ان الشيخ الالباني قد ضعف الحديث. الحديث في الصحيحين رواه البخاري والامام مسلم رحمهما الله تعالى. ولو ضعف الشيخ روايه من طريق عبد الرحمن بن دينار الى اخره فالقول كما ادين الله بذلك في هذا القول دائما للبخاري ولمسلم ولأئمة الحديث. اما ان ذكر شيخنا الألباني رحمه الله بين شيوخ الحديث المعاصرين فنحن نقدم الشيخ بلا تردد، هذا ما ادين الله به. اما ان ذكر امام اهل الحديث البخاري فالقول قول البخاري والقول قول مسلم، لأؤكد بذلك اننا لا نقول بالعصمة لاحد فالكمال لله جل وعلا والعصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وغيره انه صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعها الله بها درجات، وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. نعم يا اخوة ان طرق الالسنة تتحدث دون ان تخشى الله ودون ان تراقب الله، ان ترك الالسنة تلقى التهم جذافا دون بينة او دليل يترك المجال فتيحا لكل من شاء ان يقول ما شاء في اي وقت شاء، ثم يمضي بعد ذلك امنا مطمئنا بعدما قال كل ما يريد، وتصبح الجماعة المسلمة وتمسي واذا اعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، واذا كل فرد فيها متهم، هذا متهم وهذا متهم وهذا متهم، او هذا مهدد بالاتهام وهذا مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن ان تطاق بحال من الاحوال. من اجل ذلك قال الكثير المتعاش مبينا خطر الاقوال: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، وما من يوم يصبح الانسان فيه الا وتكثر الاعضاء كلها هذه الجارحة يعني اللسان، وتقول له اتق الله فينا اتق الله فينا، فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججت. لسان اللسان يا اخوة، وحذر طلاب العلم من خطر هذه الجارحة، ونفسي والله فان اللسان خطره عظيم. تصور ان الصديق الذي تبوأ بحذارة أعلى مراتب الصديقية، الصديق الذي تبوأ بحذارة أعلى مراتب الصديقية، يدخل عليه عمر بن الخطاب يوما فيرى عمر الصديق قد جذب لسانه إلى الخارج وهو يقول: هذا الذي أوردني الموارث. لسان الصديق أورده الموارث، أما لساننا وتفين يا رب استرنا يا رب. ما الالسنه هتوديلها فين يا اخوانا؟ خلي بالك اوعى تضطر انك عندك كلمتين ولا بتصلي ركعتين، اوعى تضطر بهذا، والله لا تضطر بهذا. فين انت وفين احنا الى جوار اعمال الصديق واقوال الصديق؟ انا لا اخلف احدا، لكن اود ان يقف كل واحد منا على خطر قوله، على خطر قوله، حتى لا يغتر بعمله وحتى لا يعجب بطاعه ولا بعباده. الصديق يقول: هذا هو الذي اوردني الموارد. وعبد الله بن مسعود ابن مسعود رضوان الله عليه، وهو من هو الذي ذهب اليه النبي ليسمع القران منه، يخاطب لسانه ويقول له: ايها اللسان قل خيرا تغنم او اسكت عن شر تسلم، والا فاعلم انك ستندم. يا الله، قل خيرا تغنم، بدل ما تشتغل في الغيبة اشتغل في الذكر، اشتغل في الذكر، تشتغل في النميمة اشتغل في الدعوة، بدل ما تشتغل في النميمة خليك تشتغل في الدعوة، بدل ما تروح لفلان تقول لفلان قال، إذا بنقول قال الله قال رسول الله سمعت الشيخ فلان بيقول سمعت الشيخ فلان بيقول، خليها مجلس علم، جالس في المكتب وشغلك خلص وهتبدأ مجالس الخطة تشتغل، طلع القرآن. لكن ما بقول لك تطلع القرآن ورشه، لا ده ورع ثالثة، لا شغلك الأول عملك أولا، وفي البيت بأقرأ، في المسجد بأقرأ، لكن ما عندكش عمل وهتبدأ مجالس الكيبة تبدأ طلع القرآن، افتح كتاب الله عز وجل، متع عينك وقلبك في كلام ربك سبحانه وتعالى، حرك لسانك، أسمع زملائك بصوت جميل هادئ، لكن لا تترك نفسك للسانك، وإلا فورب الكعبة أوردك الموارد، الهيبة، النميمة، قول الزور، الكذب، القول بالباطل، وتزداد المصيبة الكبرى إذا كان القول بالطعن في دين الله أو في العلماء الذين هم ورثة الأنبياء والمرسلين. ما كثيرا ما نسمع عن هذه المجالس التي يسب فيها رب العزة، ويسب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويسب فيها الصحابة، ويسب فيها الدين، فإن الله وإن إليه راجعون. ونسأل الله بمنه وكرمه إذا أراد بالناس فتنة أن يقلبنا إليه غير مسؤولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالصدق في الأقوال هو استواء اللسان على الأقوال كاستواء الرأس على الجسد، لا تقل إلا حقا وإن زل لسانك بعيدا. افرض بأن اغتبت رجلا من أهل الفضل، وأنا قد بينت فقه المسألة قبل ذلك، ليس من الفقه أخي الكريم أن تذهب إلى من اغتبته لتقول له في وجه يا فلان والله اسمح لي لأني اغتبتك، هذا ليس من الفقه أبدا أبدا. طيب مطلوب تسمحني عشان أتوب إلى الله، لا، إذا أردت أن تتوب إلى الله عز وجل من غيبة اغتبت بها أحد إخوانك، ففي نفس المجلس الذي جلست فيه بغيبته اجلس فيه بالدعاء إليه والثناء عليه، اجلس فيه بالثناء عليه والدعاء إليه، ولا تذهب لأخيك في وجهه لتغر صدره فهو بشر بقولك لقد اغتبتك فسامحني. نسأل الله أن يرزقنا الفهم والعلم. القسم الثالث من أقسام الصدق هو الصدق في الأعمال، وهو استواء الأفعال على الأمر والمتابعة، استواء الأفعال على الأمر والمتابعة. ده الصدق في الأعمال. الصدق في الأعمال أن يكون عملك خالصا لله ابتداء، وأن يكون موافقا لهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا يصح لك عمل إلا بهذين الشرطين، أيا كان هذا العمل، سواء كان العمل كبيرا أم صغيرا، لا يصح إلا إذا كان عملك خالصا لله موافقا لهدي الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أقسام الصدق بإجازة. فما هي علامات الصدق؟ تعرف إزاي إنك صادق ولا غير صادق؟ خلي بالك من العلامات اللي جاية دي، 9 علامات خلي بالك منها. العلامة الأولى من علامات الصدق اطمئنان القلب وسكينته. اللهم ارزقنا السكينة يا رب. اطمئنان القلب وسكينته من ابرز علامات الصدق. ترى الصادق ساكنا مطمئن القلب، ان شجع الناس لا يخفى، وان جزع الناس لا يجزع. صادق مع ربه، صادق في قوله، في حاله، في عمله، وهو على يقين مطلق بثمرات الصدق، فلا تراه الا ساكنا ثابتا مستقرا مطمئنا، ذاق حلاوة الطمأنينة وعرف السكينة. ومن اعظم علامات وجود السكينة انه ان اختبر بمحنة او فتنة لا يزداد بعد المحنة والفتنة الا ثباتا على الطريق وحبا لله ورضا عن سيده ومولاه. تعرف نفسك على كل علامة بقى. تعرفت بمحنة، ما حالك بعد المحنة؟ ازددت ثباتا؟ ازددت ثقة في الله؟ ازددت رضا عن الله؟ ام انك فزعت وجزعت وسخطت على الله جل وعلا وقلت ما لا يغفر الرب سبحانه وتعالى؟ ام انك سلمت تسليما مطلقا لله سبحانه وتعالى. فالصادق مطمئن القلب، ساكن القلب، ساكن النفس، لا تزيده النحل والفتن والابتلاءات الا ثباتا. قال الله جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيه؟ إيمانا وتسليما. هذا شأن المؤمنين الصادقين. تنظر في المقابل في نفس التوقيت وفي نفس الغزوة وفي نفس المكان ماذا قال أهل النفاق؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في نفس غزوة الأحزاب المنافقون قال وعدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكنوز كسرى في هرمز وأموال قيصر ولا يزرع أحدنا أن يخرج ليقضي حاجته. مش عارفين نخرج لقضاء الحاجة وهو بعثنا بكنوز كسرى وقيصر. فما زادته النحنة إلا نفاقا وإلا إعراضا عن الله وعن رسوله وتكذيبا وتشكيكا. خلي بالك عشان تشوف اللحن بتعمل لتقسم الناس الى فريقين زي ما واقع الان. هذه المحنه التي تحيا الامه كما ذكرت في خطوه افي الله شك، تقسم الناس الى فريقين وتميز الامه الى خصاصين لا ثالث لهما: خصاص ايمان لا نفاق فيه وخصاص نفاق لا ايمان فيه. لا تزيد هذه المحن المؤمنين الصادقين الا ثباتا، الا حبا لله، الا رضا عن الله، الا تسليما له سبحانه وتعالى. ولا تزيد هذه المحن المنافقين الا ابتعادا عن الله وتشككا في الله كما كان الحال قديما مع المنافقين الذين راوا الاحزاب قد احاطوا بالمدينه من كل ناحيه فقالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. اما المؤمنون الصادقون هم في داخل المحنه تطحنهم طحنه قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم الا ايمانا وتسليما. الصادق في ايمانه، الصادق في قوله، الصادق في عمله، تظهر عليه سيما الصدق بسكينته قلبه، سكينة قلبه وطمأنينة نفسه. فلا تزيده المحن الا ثباتا والا تمسكا بالحق. ممكن واحد يتعرض لمحنة خفيفة جدا جدا، جاي مثلا من السعودية ولا جاي من الكويت ولا جاي من اي دولة خليجية وهو وكان صاحب سنة في هذه البلاد، اول ما يفكر في السفر يتجرد من وسام السنة والشرف يحلق لحيته. ليه؟ يقول صح يوقفوني في المطار 3-4 ساعات كده. يعني صارت كده رخصة الى هذا الحد. هذه المحنة اليسيرة هتقعد 3-4 ساعات فقط دون إيذاء تفرق فيها في هذا الوسام، وسام السنة والشرف. أسأل الله أن يجعلنا فيه وفي غيره من الصادقين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والله أسأل الله أن يثبتنا على الحق. تعرف أحد إخواني، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. كان معي في المدينة الجامعية أيام كنت طالبا وتعرض المحنة اليسيرة، ونظرت إليه بعد ذلك يجلس معي على نفس مائدة الطعام في مطعم مدينة الجمعية، وإذ به أراه حليقا يلبس الجن وقميصا بشكل معين. قلت سبحان الله يا شيخ فلان إيه اللي عملك؟ قال لي بقول لك إيه، من النهاردة ما تقوليش يا شيخ، تقول لي يا كابتن. أقسم بالله أمر يرجي، أمر يرجي القلب. ولذلك ما سمي القلب قلبا الا لكثرة تقلبه. يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا على طاعتك، انت ولي ذلك والقادر عليه. فما سمي القلب قلبا الا لكثرة تقلبه، فالقلب يمشي على حال ويصبح على حال. لذا قال سيد الرجال كما في صحيح مسلم: ستكون فتن او بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. يا الله، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقلبنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرقين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين يا أرحم الراحمين. العلامة الثانية من علامات الصدق سلامة القلب. يا رب ارزقنا سلامة القلب. المؤمن الصادق لا يحمل في قلبه حقدا ولا حسدا ولا جدا ولا غلا ولا شرا لاحد من المسلمين. خلي بالك حضرتك، هذا الطهر الداخلي ينعكس حتما على الجوارح، فلا انتقام عند علماء السلف بين الظاهر والباطن ابدا ابدا، بل لابد ان يكون الظاهر والباطن متوافقان، لابد ان يكون الظاهر والباطن متوافقين، لابد لابد لابد. إن خالف الباطن الظاهر فهذه علامة النفاق. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والله بر القائل، ألا أيها المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء للاستقام وجبرنا كي ما يصح منه وانت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم. اللهم ارزقنا الصدق في الاحوال والاقوال والاعمال. فالمؤمن الصادق في ايمانه تراه سليم الصدق، سليم القلب، لا يعرف الحق والغش والحسد ابدا 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 والله. وهذا ينعكس على وجهه وجوارحه. الصادق ظاهر يا اخوه، ظاهر. الصدق عليه نور والحق عليه نور، ولم لا؟ وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لكل مبلغ صادق عنه، دعا له النبي بنظارة الوجه فقال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع. فرب مبلغ اوعى من سامع، فمن بلغ عن رسول الله بصدق إن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالمؤمن الصادق يستعد في كل لحظة. ولذلك قال أحد السلف: والله والله لو جاءني ملك الموت ما ازددت عملا عما أنا فيه. يا الله، ما ازددت عملا عما أنا فيه. يعني لو قيل له ستموت بعد ساعة، لو اتقالت لأي واحد قيل هيشتغل ولا لا؟ لو قيل لأي أحد لأول، أنا أوله أقسم بالله، لا أقول ذلك على سبيل التواضع، أقسم بالله لو قيل لي هتموت بعد ساعة أقوم أشتغل، أتوضأ وأفضل ساجد بترافع رأسي حتى ألقى الله يجيني ملك الموت والساجد. لكن هذا الرجل يقول: لو شاءني في اي وقت ما ازددت عملا، لانه في كل لحظة ايه شغال مستعد للقاء الكبير المتعال. هؤلاء هم الصادقون الذين علموا علم اليقين ان الدنيا دار مضر وان الاخرة هي دار المقر، فاخذوا من ممرهم لمقرهم ولم يفضحوا اسرارهم عند من يعلم اسرارهم. العلامة الرابعة من علامات الصدق حفظ الوقت. علامة غريبة شوي. ايه يا عمي العلاقة حفظ الوقت بالصدق؟ ما انا لسه بقول لك استعداد للآخرة. والصادق الذي يستعد للآخرة يضيع وقته؟ يضيع وقته؟ الفاقد. فحفظ الوقت من علامات الصدق. خذ مالي، خذ مالي، خذ ثوبي، لكن لا تأخذ وقت. فوقتي يساوي جنة أو نار. مش يقول لك الوقت من ذهب، لا،
بأغلب ذلك كثير الوقت يساوي جنة أو نار. الوقت هو الحياة. كان الحسن البصري يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي بلسان الحال: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. السلف كانوا أحرص الخلق على أسرته. تعلمت هذا الدرس في عملية الشيخنا المبارك فضيلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله ورحمة الواسعة، وقد جلست تحت قدميه سنوات طويلة، ومع حبه لي ودعائه لي وكنت آتيه من مكان بعيد، وقد فشلت بعض المسائل التي استشكلت علي، ومع كل ذلك والله الذي لا إله غيره أخرج معه من باب مسجده فإذا ما اقتربنا من باب بيته ألقى السلام ودخل البيت وكأنه لا يعرفه. حرص عجيب على الوعد. فكل علمائنا لو نظرت إليهم لوجدتهم أبخل الناس بالأوقات، لوجدتهم أشح الناس بالأوقات، لا يعرفون قطيعة دقيقة. الدقيقة هذه أقسم بالله إما أن تثقل ميزانك وإما أن تخفض ميزانك. دقيقة واحدة. والله العظيم يا أخواننا في يوم عرفة على جبل عرفات وجدت بعض المحرمين بلباس الإحرام بيلعب كرسي، أقسم بالله عيني، ورأيت فريقا آخر في نفس الخيمة يلعب السلم والثعبان، وفريقا ثالثا بشيخ، فكاد قلبي أن ينخلع. قلت سبحان الله باللباس الإحرام وعلى عرف بتلعبوا كتيرة. فرد علي بعضهم: يا شيخ اليوم طويل بنضيع وقت، تضيع وقت عرفة، تضيع وقت عرفة، فهو لما سواه أضيع. هؤلاء هم أصغرنا لكن الحقيقيون. أنا أكاد والله أبكي دما إلى الأمر في الشوارع والطرقات وأرى المقاهي ممتلئة بالساعة الثانية ليلة. والله العظيم أقول سبحان الله الناس في دمج الوقت ده منين؟ ده الوقت وإحنا وقتي ده والله هؤلاء الوقت
قوله عمله.
المنافق يتكلم ويكذب عمله قوله ويكذب فعله قوله. قال علي رضوان الله عليه: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل، فإن العالم من علم ثم عمل، ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف قولهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. يا رب ارزقنا الصدق يا رب. هل يصدق قولي فعلي في بيتي؟ ولذلك أنا أقول دوما إذا وجدت الرجل يحسن الخلق مع أهله مع زوجته فكن على يقين بأنه حسن الخلق خارج بيته بصدق. أما من يحسن الخلق بين الناس وهو في بيته سيء الخلق فهو غير صادق، كاذب في دعواه. هذا ليس من باب الصدق وإنما من باب التجمل والتزين للخلق. هل يصدق قولك فعلك في بيتك؟ في بيتك هل تعامل أباك معاملة تتعامل بها مع أستاذك مع شيخك في المسجد؟ أن نرى طالب العلم يتخاطب مع الشيخ بأدب جمل شيء جميل، فهل تخاطب والدك بأدب يضاعف هذا الأدب؟ هل تخاطب أمك بأدب يضاعف هذا الأدب؟ هل تخاطب زوجتك وتتعامل مع أولادك بخلق ورحمة؟ ليس معنى ذلك أنك لم تخطئ، لا أنا لا أقول ذلك، فقد يخطئ الإنسان أو قد يغضب وقد يعاقب امرأة، هذا ليس من باب الكذب في شيء. فربنا جل وعلا قال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ليس هذا مما أتحدث عنه، لكنني اتحدث عن المعاملة المعتادة اليومية في غير باب العقوبة. ان يطبق القول العمل والفعل. العلامة السابعة، ويا لها والله من علامة من اجل علامات الصدق، الشعور بالتقصير والانشغال بعيوب النفس واصلاحها. الصادق يشعر دوما بالتقصير، لا يشعر بالجمال. سيدة عائشة رضوان الله عليها تقول كما في رواية الصحيحين في حادثة الإثم: ذل شأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله في وحيا يتلى. يعني مستكثرة إن رب العزة ينزل في حقها قرآنا. لا بتقول لا، ما كنت أتوقع هذا ولا أطمح إلى هذا، وإنما كنت أرجو أن يرى رسول الله رؤيا يبرئني الله بها. فلا شأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله في وحيا يتلى. اتهام النفس بالتقصير، اتهام النفس بالعيش. ولو اتهمت نفسك بالتقصير ما تطاولت على غيرك، وما سفهت غيرك، وما أسأت إليه، وإنما نظرت إليه نظرة رحمة. فالمؤمنون الصادقون يرحمون أهل المعاصي، لا يحبون المعصية حاشا وكلا، ولكنهم لا يحقرون أهل المعاصي ولا يكفرون أهل المعاصي، وإنما يقتربون منهم بحكمة ورحمة وتواضع ليأخذوا بأيديهم من المعصية إلى الطاعة، ومن الحرام إلى الحلال، ومن الباطل إلى الحق، ومن البدعة إلى السنة. فمن علامات الصدق أن تنشغل بعيب نفسك، وأن تدعو غيرك، وأن تتهم نفسك دوما بالتقصير، وأن تشاهد نفسك لإصلاحها لترتقي بها من الأمارة بالسوء إلى اللوامة ثم إلى النفس المطمئنة. أسأل الله أن نكون جميعا من أهلها. العلامة الثامنة من علامات الصدق: حمل هم هذا الدين. الصادق هو الذي لا يعيش لأسرته يا إخوة فحسب. الصادق هو الذي لا يعيش لشهواته ونزواته وأولاده فحسب، ولكن المؤمن الصادق هو الذي يعيش لدعوته، والذي يعيش لدينه، والذي يخطط لدين الله كما يخطط لمستقبل أولاده ومستقبل أمواله ومستقبل تجارته. لا ينال طرف الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ابن القيم: لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. العلامة التاسعة: قبول الحق والإذعان له، ونبذ الكبر والاستعلاء والعصبية للآراء والأحزاب والجماعات والشيوخ. العلامة الأخيرة من علامات الصدق: قبول الحق والإذعان له. ده الصادق. المتكبر لا يقبل الحق، وإن ادعى أنه صادق ومتكبر. فالكبر مطر الحق، وغمط النافع إزراء الناس. الصادق هو الذي يقبل الحق ولو جاءه على لسان ولده او امرأته. الصادق هو الذي يدعن للحق ولو جاءه على لسان تلميذه وطالب علمه. لا يتكبر عليه. ان تكبر على الحق فليس من الصادق ابدا. فقبول الحق والإذعان له، ونبذ الكبر والاستعلاء والعصبية للآراء. الصادق ليس متعصبا للآراء، بل ولا للجماعات، بل ولا للسلوك، وإنما هو يتعصب للحق بدليله من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصادق يحسن أدب الخلاف. الصادق يحسن فقه الخلاف. لا يزيد الساحة تشرذما ولا تهاوشا ولا تفتتا، وإنما يقبل الحق ويذعن له، ولا يتكبر على الإطلاق أن يعلن خطأه إن أخطأ.
ولم تنصر الأمة أيها الأحبة ولم يمكن لها إلا بهذه العصبة الصادقة المتجربة الخالصة. دعوني أختم درس الليلة وما أكملت الحديث بعد عن منزلة الصدق، فلقد بقي أن أتحدث عن ثمرات الصدق وأن أختم اللقاء بجولة سريعة في بستان الصادقين لنتنفس أنفاسهم وإن لم نصحب نفوسهم وأبدانهم. فسأختم بهذا، ودعوني أختم بهذه الكلمات النجيرة التي تسطر بالنور لا بمداد الذهب. يوم أن عزل الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه أمين الأمة الساجد العابد أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، يوم أن عزله من القيادة العامة لجبهة الشام وولى بدلا منه سيف الله خالد بن الوليد، وأرسل الصديق كتابا إلى أبي عبيدة ليقول فيه، اسمع وانتبه، ليقول فيه بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أما بعد، فمن أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك، وبعد، فإني قد وليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة في بلاد الشام، فاسمع له وأطع، ووالله ما وليته الإمارة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه. أراد الله بنا وبك خيرا والسلام، أبو بكر. ويتلقى الأمر خالد بن الوليد فيرسل في التو والآخر رسالة أخرى رقراقة متجردة صادقة مخلصة إلى أبي عبيدة بن الجراح ليقول فيها: بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك، وبعد، فإني قد تلقيت أمر خليفة رسول الله بالسير إلى بلاد الشام، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام للقيام على جندها والتولي لشأنها وأمرها، ووالله ما طلبت ذلك منه ولا أردته، فأنت في مكانك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. وكان أبو عبيدة هو الآخر عظيما لا يقل عظمة عن العملاقين الصديق وسيف الله، فيتنازل أبو عبيدة عن الإمارة ليصبح جنديا مطيعا بعد أن كان منذ ساعة قائدا مطاعا. هذه القلوب التي نصر الله بها الأمة، أما القلوب التي تتعصب تعصبا أعمى للجماعات إلى أن وصل الحد ببعض إخواننا أنه لا يلقي السلام على أخيه المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي الجماعة ويكفر بالطاغوت ويحقق الإيمان بالله، لا يلقي السلام عليه لمجرد أنه لا ينتمي إلى جماعته التي ينتمي إليها. كارثة مصيبة تدمي القلب وتحطم الفؤاد. تشرذم وتهارس نراه الآن على الساحة مع هذا التلاعب اليهودي بالأمة كلها. قد يقول قائل من طلابنا: هل أنت تدعو الآن إلى وحدة الصف على ما فيه من عدم؟ لا يقول بهذا طويلب علم فضلا عن طالب علم، فضلا عن رجل جلس سنوات طويلة تحت أرجل العلماء، لا يقول بذلك أحد على الإطلاق، إنما ندعو إلى وحدة الصف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله. هذه الوحدة التي تجمع ولا تفرق، هذه هي الوحدة التي تضمن ولا تجرح. أما جمع
لشتاة متناقض على غير حق وسنة وهدى، فلا يمكن على الإطلاق لهذا الجمع أن ينصر دينا أو أن يقمع بدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله أن يرزقنا لكم الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأعمال. أكتفي بهذا القدر وأكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن ثمرات الصدق، ونتجول سويا في بستان الصادقين، وذلك في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.